الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 64 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان ابن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. يعني انتظار النساء العالم بحال الناس وما يصلحهم وما يفسدهم، فإن قيام الإمام مستعجلا مع وجود بعض المفاسد قد يؤدي إلى ما لا يحمد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت النساء تصلي خلف الصفوف إذا سلم بقي مكانه حتى تخرج النساء مسرعات، ثم إذا قام قام الرجال وخرجوا، وفي هذا سد ذرائع الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن عن مالك حا، حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن ما يعرفن من الغلس، أي الشاهد أنهن يحضرن الجماعة، والشاهد أنهن يسرعن في الخروج قبل قيام الناس، مما يؤدي إلى التزاحم في الأبواب وفي الطرقات. قال: حدثنا محمد بن مسكين قال: حدثنا بشر، أخبرنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم فتنة الرجال والنساء في صلواتهم، وفيه أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الخير، وفيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، وفيه جواز الاقتصار في الصلاة إذا حدث شيء يقتضي ذلك. فمثلا لو قدر أنك في يوم جمعة وافتتحت صورة الإنسان ثم حصلت جلبة تخوفت منها، فلك أن تقتصر وأن تكبر وتتم صلاتك. أما أن يقول الإنسان يعني يطول، هذا قد يسبب فتنة. وأذكر أن أول هجوم وقع على دماج في الحصار الثاني وقع مع أذان الفجر، فدخل الشيخ يصلي بنا، فلما سمع الضرب أطال في الصلاة جدا، يعني أن قرأ أكثر من ثمنين من سورة هود. فلما انتهى قلنا: يا شيخ، ما هذه الصلاة التي صليت اليوم؟ الناس في حالة يرثى لها، يحتاجون إلى المدد، يحتاجون إلى من يعينهم، والاضطراب حاصل. قال: أردت ألا تقع جلبة بين الأخوان ويكون فيه تثبيت. قلنا: ما هذا ما يصلح إن شاء الله. فوعد بخير. ثم جينا أحمد الوصابي، كان يمسك المغرب رضينا بالطور أكثر من الطور، الناس في التحام وفي المتارس وقتل وقتال وهو يطيل. قلنا: يا أخي خفف الصلاة، الوقت ما هو وقت إطالة. يعني بعض المرابطين أو بعض أصحاب التدخل السريع ربما يكون أحدهم يصلي فيضطر إما أن يخرج من صلاته، وإما أن يكون يعني ما يفهم الحكم فربما يضطر إلى البقاء والناس يقتلون. فالشاهد أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده تفقه في مثل هذه الأمور. والصحابة رضي الله عليهم لما طعن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فصلى بالمعوذتين اقتصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في دون الحرب كان إذا سمع البكاء الصبي تجوز. رحمة لامرأة، رحمة لامرأة. وهكذا الإنسان إذا سمع ما يقتضي التخفيف خفف ولا كراهة في ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد. انظروا إلى هذا البيضاني الآن، نسأله عن يحيى بن سعيد، من هو هذا يحيى بن سعيد؟ أنت القطان، وجئتنا بالنسبة والكنية، اللهم بارك. يوافقونك أم تخالفونه يا أهل البيضاء؟ نعم، ذاك أنزل طبقة وأعلى رتبة، وهذا أعلى طبقة وأنزل رتبة. ذاك بينه وبين البخاري راوي واحد، فهمت؟ فرق بينهم. وهذا بينه وبين الصحابي راوي واحد، لأنك قد وهمت مرة قبل هذا، فإن شاء الله تحفظ هذه الفائدة. طيب، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا؟ قالت: نعم. فيها أن النساء كنا يحضرن الجماعة، لكن إذا كانت الفتنة قد تحصل بخروجها فبقائها في البيت أحسن من حضورها إلى الجماعة، بل لا مقارنة، فبقاؤها في البيت واجب وخروجها حرام إن كان يؤدي إلى فتنتها أو فتنة غيرها. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشر ومقدمات الشر. وفيه سرعة إحداث النساء، وقد يكون الحدث ليس في الدين هنا، لكن من جهة التزين ومن جهة ما يحدث منهن من عدم المبالاة بأخذ الحيطة والحذر. فكما قيل: المرأة ناقصة عقل ودين، وهي منفوخة من الشيطان، لا سيما إذا خرجت استشرفها الشيطان، فلذلك ما تبالي ببعض ما يحصل منها. فينبغي للإنسان إن مرت من عنده امرأة أن يغض طرفه، وينبغي للمرأة أن تغض طرفها أيضا وتأخذ حيطتها بالحشمة والصيانة. وفيه دليل للقاعدة الفقهية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فخروج المرأة إلى المسجد فيه مصلحة لها، لكن إذا كان خروجها سيسبب فسادا لها أو لغيرها فبقاؤها في البيت أولى وأوجب. وفيه أن كثير من الشرور وقع في نساء بني إسرائيل، وما نساء المسلمين إلا متشبهات بنساء بني إسرائيل، في أعراسهن، في مشطهن وترجلهن، في فساتينهن، في غير ذلك إلا من رحم الله. وقد جاء عند عبد الرزاق قال: كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهم الحيضة. وجاء بمعناه عند مسلم. قال: باب صلاة النساء خلف الرجال. فلا يجوز للمرأة أن تصلي بجانب الرجل ولو كانت زوجته أو أمه أو أخته، فمقام المرأة خلف الرجل. والآن قد وجدت مصليات تفصل النساء عن الرجال درءا للفتنة وسدا للذريعة. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري عن الزهري، يعني إبراهيم بن سعد عن أبيه رفعت إبراهيم بن سعد الزهري عن الزهري، يعني إبراهيم بن سعد عن أبيه، نعم، إنما نسبتهم إلى بني زهرة، وإلا فالزهري الآخر محمد بن مسلم. عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. هذه زيادة من الزهري كما ترى صرح بها هنا. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان أبو محمد الهلالي عن إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذا دليل لما ذهب إلى أن المرأة تصلي خلف الرجال. فانظر إلى أم سليم، من الذي معها يصلي؟ ابنها ويتيم، وكلاهما صغير السن، ومع ذلك أمرت أن تكون صفا لوحدها. فما أقبح الدعوة التي تقول يجوز للمرأة أن تأم الرجل أو تخطب الرجل في يوم الجمعة. هذه دعوة قائمة على الجهل والطعن في دين الإسلام والسعي إلى تشويه وفتنة المسلمين. وقد فعلوا هذا في ألمانيا، قدموا بعض النساء الفاسقات وعملت خطبة جمعة وصلت بالرجال. والآن في تونس عمدوا إلى جعل المرأة في الميراث كالرجل، ولا وجه لهم في هذا الأمر مطلقا، لأنه يخالف قول الله عز وجل للرجل نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نص لا يحتمل غير ذلك. قال: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، أي لا تبقى تقول أذكر الله حتى تطلع الشمس وتؤدي إلى فتنة نفسها إلا إذا كانت في مكان لوحدها. فجويريه بنت الحارث بقيت في مجلسها تذكر الله حتى الضحى. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان. سعيد بن منصور من شيوخ البخاري، ومع ذلك روى عنه هنا بواسطة. حدث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا يدل على ما دل عليه حديث أبي برزة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من الصلاة والرجل يكاد يعرف الذي بجانبه، بمعنى الحديث. وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم في الأجر، فهذا يحمل على أنه يصلي الفجر في وقتها بعد تيقن دخول الوقت، أو أنه يبدأ بالصلاة في الإسفار. قال: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، لأن الزوج له حق عظيم، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. فإذا كانت لا تخرج في مثل هذه الطاعة إلا بإذن زوجها، فمن باب أولى الخروج إلى السوق أو الخروج إلى الزيارات ونحو ذلك. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. والزهري كثيرا أقصد ما تجده يروي عن سالم عن أبيه، قل أن يروي عن نافع عن ابن عمر، لأنه كان يتنبل أن يروي عن نافع، لأن نافع كان مولى وسالم من سادات قريش. وفيه أن الرجل هو سيد البيت، فالمرأة إذا خرجت من عند أبيها لم يبقى له عليها سلطة إلا من باب النصيحة والتوجيه، وإلا فالاستئذان من حق الزوج، والأمر والنهي للزوج، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب والأم. ومع ذلك إن استطاعت الجمع فحسن. قال: باب صلاة النساء خلف الرجال، وهو امتداد لما تقدم. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد الملقب بدكين قال حدثنا ابن عيينة. ما كنيته أبا سالم؟ ما كنيته؟ قد لقنكم أبو الخير بس ما سمعتم. أبو محمد الهلالي عن إسحاق. من إسحاق يا أخي؟ إسحاق هذا أما فتح بعضها يشرد. نحن الآن عند الصحابي وتقول لي الحنظلي. عندك يا صلاح؟ أظني أنا أقرأ وأنتم تنعسون. ها؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عدنا تكلمنا عنه قبل قليل، والحديث نفس الحديث. عندك يا محمد تعرف لأبيه قصة عبد الله بن أبي طلحة؟ لما مات ولد لأبي طلحة وأتى أبو طلحة زوجه ثم دفن ابنه وعلم بموته بعد ذلك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهما في ليلتهما فكان عبد الله، ثم بعد ذلك عبد الله صار له 9 من الأبناء كلهم يحفظون القرآن. عن أنس وهو ابن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، والدلالة ظاهرة من أن المرأة تصف خلف الرجل. قال: حدثنا يحيى بن قزعة. متى عهد نبي يحيى بن قزعة؟ قبل حديث الليلة. حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: ترى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. هنا جعله من قول أم سلمة، والذي يظهر أن هذا الإدراج من قول الزهري. نفس الباب، صلاة النساء خلف الرجال، سبحان الله، كأنه تكرر في الطباعة. قال: خاتمة: اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على 180 حديثا، المعلق منها 38 حديثا، والبقية موصولة، المكرر منها فيها وفيما مضى 100 حديث و5 أحاديث، وهي جملة المعلق، إلا 3 منه و70 إلا 3 منه و70 أخرى موصولة، فالخالص منها 75، منها 3 المعلقة، وافقه مسلم على تخريجها سوى 13 حديثا، وهي حديث ابن عمر في الرفع عند القيام من الركعتين، وحديث أنس في النهي عن رفع البصر في الصلاة، وحديث عائشة في أن الالتفات اختلاس من الشيطان، حديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراب في المغرب، حديث أنس في قراءة الرجل قل هو الله أحد وهو معلق، وحديث أبي بكر في الركوع دون الصف، وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد، وحديث رفاعة في القول في الاعتدال، وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير، وحديث ابن عمر في سنة الجلوس في التشهد، وحديث أم سلمة في سرعة انصراف النساء بعد السلام، وحديث أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه وهو معلق، وحديث عقبة بن الحارث في قسمة التبر، وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم 16 أثرا، منها 3 موصولة، وهي حديث أبي يزيد عمرو بن سلمة في موافقته في صفة الصلاة لحديث مالك بن الحويرث وقد كرره، وحديث ابن عمر في صلاته متبرعا ذكره أثناء حديثه في سنة الجلوس في التشهد، وحديثه في تطوعه في المكان الذي صلى فيه الفريضة، والبقية معلقة والله أعلم بالصواب، وإليه يرجع المرجع والمآب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون في هذه الليلة الثانية من جماد الأولى لعام 40 و400 ألف قد انتهينا من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، وهو الكتاب العاشر من كتابه الصحيح المسند في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأعوامه، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.